بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، هذا هو الدرس الثاني من دروس تأملات في سورة الفاتحة. وقبل أن ندخل في الحكم وما استنبطه العلماء من فوائد وتنبيهات ومقاصد من هذه السورة، أود أن أذكر التفسير الإجمالي لهذه السورة حتى يكون المسلم على بصيرة من معناها. وهذا المعنى الإجمالي الذي سأذكره اليوم ينبغي للمسلم أن يعيه، لأنه أقل ما يمكن معرفته في هذه السورة. وللأسف البعض لديه الشهادات العليا كما يقال، والدراسات المختصة، والعلوم التجريبية، وهو مسلم، ولكن إذا أتى إلى ما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى تجده من الجاهلين بمعانيه وبمراميه وبمقاصده وحكمه الظاهرة، لا أقصد ما يحتاج إلى مزيد تأمل وبذل مزيد عناية. والواحد ربما يستلذ بقراءة كتاب مترجم لأجنبي في باب من أبواب التنمية الذاتية وتطوير النفس، أو قراءة جريدة أو مجلة أو تقرير إخباري أو نحو ذلك، لكن إذا جاء لكتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعب نفسه في أن يقرأ شيئا من التفسير. وإلا فإنك أنت تقرأ الفاتحة منذ نعومة أظفارك، فلو سألك سائل ما الفرق بين الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم، ما الفرق بين، ما معنى الحمد لله، وما الفرق بين اسم لله واسم الرب، ولماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل وعليك نتوكل أو نرجو أو غير ذلك من العبادات الباطنة، ولماذا نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى باستمرار وفي كل ركعة ونحن أهل الهداية. إذن هذه الأمور ما تثير عندك أسئلة في نفسك تحتاج إلى أن تطلع على إجابتها وتبحث عن من يشفي غليلك فيها؟ الكثير يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، تسأله ما معنى الله الصمد يحار جوابا، يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما معنى الحي القيوم، لا يجد جوابا. والسبب الجهل بكتاب الله، ثم تجده يتبجح ويقول أن كتاب الله سبحانه وتعالى أو الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، وإنما هو للتعبد والتلاوة والتبرك فقط. وهنا تكمن المشكلة، إنما يتلذذ بكتاب الله تلاوة وفهما من صفى قلبه وخلى من المكدرات والمنغصات وما يحول بين العبد وبين كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى معجز، ليس ككلام غيره، ولذلك إذا امتلأ القلب من كلام غير الله، خصوصا المعاصي والذنوب كالغناء والشعر والإنشاد والقصائد، وصار ديدنه وهمه وما يحب ويتلذذ به، لم يكن لكتاب الله أو لكلام الله في قلبه مكان، كما قال الله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما إذا انشغل القلب بغير كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون ذا بصيرة به ولا يفهم معانيه. حتى لا أطيل عليكم، أبدأ بذكر التفسير الإجمالي لسورة الفاتحة، ونحتاج أن نكرر هذا التفسير وأن نعلمه أبناءنا كذلك. والتفسير جمعته لكم من موضعين: الأول تفسير الشيخ السعدي، وأضفت عليه شيئا من تفسير ابن كثير، فأستعين بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، وهذه من صيغ العموم كما يقال عند أهل الأصول وأهل اللغة. فلفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، وهذا من الإعجاز. بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. ولفظ الجلالة الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. يقول ابن كثير رحمه الله في لفظ الجلالة الله، قال: علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لن أحصاها دخل الجنة. وذلك أقول يقول أهل العلم، نقول من أسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، وما نقول من أسماء الرحمن لفظ الجلال الله. وعلى هذا يقوى قول من قال إنه اسم الله الأعظم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى. وكلمة الله تحتوي معنى الألوهية، وهي تستلزم جميع معاني الأسماء الحسنى بالتضمن والالتزام. قال: وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. وقوله الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتب هذا المتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. واسمه تعالى الرحمن خاص به، لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ذكر ابن كثير قاعدة مهمة نحتاجها، قال: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله لفظ جلال الله، والرحمن. ما يصلح أن تقول عن فلان رحمن، ممكن أن تمدحه بصفة الرحمة، تقول رحيم بأولاده، رحيم بالناس، ما تقول رحمن بالناس. فرحمن مما اختص الله عز وجل به، والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. ثم قال السعدي رحمه الله: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها آثار من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال. بعض أهل العلم فرق بين الحمد وبين الثناء، واستدل بالحديث، لما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم، حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فبعض أهل العلم فرق بين الأمرين. يقول الشيخ السعدي: هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. وقال بعض أهل العلم: الحمد لله وصف الله ومدحه بالثناء مع المحبة والتعظيم، وفرق بين الحمد وبين المدح. أنت قد تمدح إنسان دون أن تحبه وتعظمه، وإنما لأجل أن تصل إلى غاية ما. أما حمد الله عز وجل فإنك تحمده على النعماء وعلى الضراء، فالحمد لله على كل حال. قال ابن كثير: الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. والحديث هذا الحديث بعد مراجعته ضعفه الألباني رحمه الله، لكن صح عن مصعب، بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله ينفعني به. قال: قل اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. قال عنه الألباني: سنده حسن. إذن الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد، فالحمد كله لله سبحانه وتعالى، ومحامد الله لا تنتهي ولا تنقضي. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر لما يسجد لله تعالى في الشفاعة العظمى فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: واشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، لأن الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين. يقول ابن كثير: والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر في جهة، والشكر أعم من الحمد في من جهة. فيقول: الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، فمن هذه الجهة هو أخص. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. وهذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. أضرب لكم مثال يتضح به المقال: الحمد أعم من جهة وقوعه على الخير والشر، فأنت تحمد الله عز وجل على كل خير يأتيك وعلى كل شر قد يصيبك. ولذلك جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالحمد قد يكون على النعمة، كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وكذلك كان يقول: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ذنبه، وقال: الحمد لله الذي، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا هذه أمثلة على الحمد على ماذا؟ الحمد على النعمة. والحمد قد يكون كذلك على ما يصيب العبد من ضر ومن شر، فيحمد الله عز وجل على كل شيء. أما الشكر فلا يكون إلا على الخير، على ما يصيب الإنسان من خير، فهو من هذه الجهة أخص الشكر، والحمد أعم. لكن الشكر يقع أعم من حيث أنه يقع بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا، وبالقلب وباللسان، وأما الحمد فباللسان. قال: رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، والعالم من هو؟ العالمين وهم من سوى الله. قال: الرب هو المربي جميع العالمين بخلقه إياهم، وإعداده هو المربي جميع العالمين بخلقه إياهم وإعداده لهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. قال ابن كثير: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ثم أتى بفائدة في استعمال اسم الرب، قال: ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة. تقول: رب الدار، رب كذا، أما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض، في البر والبحر. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، أو خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وقد عظم الله يوم الدين، عظمه فقال وما في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين. ثم: ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال ابن كثير: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، يعني كأنه يجيب على اعتراض، إذا كان الله مالك يوم الدين هل معنى هذا أنه لا يملك غيره؟ قال: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. ومن معاني الرب المالك السيد المدبر. ثم قال: وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، نسأل الله من فضله. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، كلام ابن كثير. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقوله تعالى وكان وراءهم ملك. والدين مالك يوم الدين، الدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، لأن الاستعانة عبادة. فلما قال إياك نعبد قدم العام على الخاص وهي الاستعانة، وهي جزء من العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة أو ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أقول ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال يا معاذ أوصيك أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقول الشيخ السعدي وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، لأن الاستعانة عبادة من ضمن العبادة، فلماذا خصها بالذكر؟ قال لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال ابن كثير وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. يقول ابن كثير والكلام له والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وفي قوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وفي قوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال الشنقيطي في أضواء البيان أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات. فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك، وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله نعبد، وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات أخرى كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فصرح بالإثبات منها بقوله اعبدوا ربكم، وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصرح بالإثبات بقوله أن اعبدوا الله، وبالنفي بقوله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فصرح بالنفي منها بقوله فمن يكفر بالطاغوت، وبالإثبات بقوله ويؤمن بالله، وكقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وكقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. يقول الشيخ سعدي فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته لذلك. قال ابن كثير ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله ولرسوله. وبعد أن ذكر أقواله التفسير في معنى الصراط المستقيم قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد، انتهى كلامه. فإن قيل كما يقول ابن كثير كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، يعني هو مسلم هو الهداية، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ الجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. يقول الشيخ السعدي وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. قال ابن كثير: صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا، أكد الكلام بلا اللي هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ قال: ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريق اليهود والنصارى. فطريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، علم وعمل. واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال: وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. يقول السعدي رحمه الله: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن معرفة الحق والعمل به لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين.